بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسر موقع الدكتور ظافر بن حسن آل جبعان أن يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله الواحد في ملكوته، القاهر فوق عباده، القائل في كتابه: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق خلقه أطوارا وصرفهم كيفما شاء عزة واقتدارا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه، أحسن الناس خلقا وأكرمهم عطاء وأسخاهم يدا، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الأعمال الصالحة ذخائر باقيات عند رب الأرض والسماوات، وحجاب وستر للعبد من نيران يوم الحسرات. أيها المسلمون، من ظن أنه سيعيش بدون هم أو غم أو حزن أو فقر أو عوز أو حاجة أو صحة أو سقم، فإنه مخطئ لا يعرف حقيقة الدنيا. فهذه الدنيا لا تدوم على حال ولا يقر لها قرار، فهي كاسمها دنيا، فلا علو فيها ولا رفعة إلا بالطاعة والقرب من الله عز وجل. عباد الله، إن الأعمال الصالحة أرزاق، وإن فعل الخير أبواب، فمن الناس من يفتح له رزقه من الأعمال الصالحة في باب من أبواب البر والإحسان، فيكون هذا الباب سبباً لسعادته وفلاحه في الدارين. ومن الناس من يفتح له في أبواب كثيرة، فله في كل باب بر وإحسان، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أيها الناس، من عباد الله من يفتح له في باب الصلاة فتجده قائما قانتا راكعا ساجدا لله رب العالمين، ومنهم من يفتح له في باب الصيام فهو يتابع الصيام فيخمص بطنه رغبة في رضا ربه، ومنهم من يفتح له في باب العلم فتجده متفقها متعلما دارسا للقرآن معلما، ومنهم من يفتح له في باب البر والصلة فهو لوالديه خافضا الجناح ومتقربا لله ببر الوالد والوالدة والإحسان إليهما أحياء وأمواتا، ومنهم من يفتح له في باب الجهاد فتجده باذلا لروحه مسترخصا لها في سبيل الله، والجود بالنفس أغلى غاية الجود. ومنهم من فتح له في باب الإحسان، وآخر في باب الأذان، وثالث في تفقد الأرامل والأيتام، ورابع في خدمة العلم والعلماء، وخامس في تعليم الجاهل والمخالف، وسادس في بذل النصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وسابع في إدخال السرور على قلوب المسلمين، وثامن في الحرص على إعفاف عباد الله، وتاسع في إطعام الجوع وسقاية الظمأ، وعاشر في جمع الكلمة وتوحيد الصف. ومنهم من فتح له باب في النفقة والإحسان والصدقة والبذل لكل أنواع المعروف. عباد الله، الصدقة، وما أدراكم ما الصدقة؟ شأنها جليل وبركتها عاجلة، ونفعها ظاهر وبرها واصل، وفي الآخرة ذخيرة باقية وأجر قائم، فكلما كانت طيبة كانت ذات طهر وتزكية، وللمال بركة وزيادة. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فالملائكة تدعو للمنفق أن يزيد الله عز وجل في ماله، وأن يبارك له في رزقه. وأما الممسك فتدعو عليه الملائكة بالتلف، فكلما كان العبد منفقا كلما زاد ماله ولم ينقص. يقول صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، أخرجه مسلم. فالصدقة عباد الله باب من أبواب الخير والفلاح، فهي سبيل إلى الفوز برضوان الله جل جلاله في الدنيا والآخرة. الصدقات منها ما يكون من أعظم شعائر الدين وأكبر براهين الإيمان، فقد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والصدقة برهان. والمعنى أن بذل الصدقات والحرص عليها دليل قاطع وبرهان حاسم على إيمان صاحبها وكمال دينه ومحبته لله تعالى. أيها المصدقون، الصدقات نوعان: فرض ونفل. فالفرض ما أوجبه الله على العبد من زكاة ماله وفطرة صومه وهديه عند حجه وكفاراته. وأما النفل فهو ما يتم إخراجه بطواعية ورغبة ومسابقة للبذل بمحبة، فهذا الباب لا يغلق والبر الذي لا ينفد. الصدقات، وما أدراكم ما الصدقات؟ يقيل الله بها العثرات، ويفرج بها الهموم، ويكشف بها الغموم، ويدفع بها البلاء، ويدرأ عن الذرية الشرور. بها تتواضع النفوس، وتطهر القلوب، وتحل السكينة، وتمحى السيئة، وتستمطر الدعوات، وتستجلب الرحمات من رب الأرض والسماوات. فهي من أعظم أسباب انشراح الصدر وطمأنينة النفس وإطفاء غضب الرب والوقاية من النار. أفضل الصدقات عباد الله ما لازم صاحبها الخفية، لأنها أقرب إلى الإخلاص، فإعطاها للفقير في خفية خير من إظهارها وإعلانها.
إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير.
عباد الله، كلما كان العبد في حال الصحة والقوة كانت الصدقة أفضل. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أفضل وأعظم أجرا؟ قال صلى الله عليه وسلم: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان كذا. متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وكلما بذل عن الإنسان وهو على حاجة لها وعوز وقلة ذات اليد كانت أعظم وأكمل. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصدقة قال: جهد المقل، وابدأ بمن تعول، أخرجه أحمد وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: سبق درهم 100,000 درهم. قالوا: وكيف؟ درهم يقابل 100,000. قالوا: وكيف يا رسول الله؟ قال: كان لرجل درهمان، أي لا يملك من الدنيا إلا هذين الدرهمين، كان لرجل درهمان فتصدق بأحدهما، وانطلق رجل إلى عرض ماله فأخذ منه 100,000 فتصدق بها، أي أنه تصدق من طرف ماله وبقي غيره له كثير، أخرجه أحمد والنسائي عن أبي هريرة. فالأول أنفق عن حاجة وعوز، والثاني أنفق من طرف ماله، فسبق درهم الأول 100,000 التي أنفقها الثاني. أيها الناس، ألا وإن من أفضل النفقات ما كان في الأولاد والعيال. يقول صلى الله عليه وسلم: إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة. متفق عليه. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الدنانير المنفقة 4، فقال: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا. الذي أنفقته على أهلك أخرجه مسلم. وأما أفضل أوقاتها فيوم أن يكون الناس في شدة وحاجة وفقر ومسغبة ومطربة، فلا اقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. فكلما كانت الحاجة ماسة كانت الصدقة فاضلة. معاشر المؤمنين، إن للصدقة فضائل وفوائد لا يمكن حصرها في هذا المقام، لكن لتعلموا أنها من أفضل الأعمال التي يتقرب بها إلى الله، حيث أن فيها إدخال للسرور على العباد. ولذا فإن أعظم القرب التي يتقرب بها العبد إلى الله سرور يدخله على مسلم. أيها الناس، إن وراءكم يوما عظيما ووقوفا طويلا فيه يتمنى العبد النجاة، ألا وإن من أسباب النجاة الصدقة والبذل والإحسان. يقول صلى الله عليه وسلم: كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس، أو قال حتى يحكم بين الناس. أخرجه أحمد عن عقبة بن عامر. فإذا فصل بين العباد كان البحث عن النجاة عند الحساب، ومن أسباب النجاة عند الحساب الصدقة والنفقة. يقول صلى الله عليه وسلم: ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، فلا يرى إلا ما قدم من عمله، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. متفق عليه. فإذا كثرت من العبد الذنوب كانت الصدقة كالماء الذي يطفئ النار. قال صلى الله عليه وسلم: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه. اللهم فارزقنا من واسع فضلك، واجعلنا لك مخلصين باذلين، برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لوحدانيته وشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى من بين أنبيائه وإخوانه. أما بعد، فيا عباد الله ويا أيها الأبرار، اعلموا أن من نعمة الله عز وجل على العبد أن يكون ذا مال وجده، ومن تمام نعمته عليه فيه أن يكون عوانا لعباد الله، وأن يكون ذلك المال عونا له على الطاعة. فنعم المال الصالح للمرء الصالح، كما قال نبيكم صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام أحمد. أيها الناس، ألا وإن من عجائب وفوائد الصدقة أنها سبب لعلاج الأمراض وشفاء الأسقام بإذن الله المتعال. يقول صلى الله عليه وسلم: حصنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة. أخرجه الطبراني في معجمه الكبير عن ابن مسعود رضي الله عنه. يقول ابن شقيق: سمعت ابن المبارك وسأله رجل عن قرحة خرجت في ركبته منذ 7 سنين وقد عالجها بأنواع العلاج، وسأل الأطباء فلم ينتفع بما أعطوه، فقال له ابن المبارك: اذهب تحفر بئرا في مكان يحتاج الناس فيه إلى الماء، فإني أرجو أن ينبع هناك عين ويمسك عنك الدم. ففعل الرجل فبرئ بإذن الله. أخرجها البيهقي في الشعب. فقد كانت الصدقة لهذا الرجل سببا لشفائه بعد إذن الله عز وجل. ومن عجيب ما يذكر في هذا الزمن ما جاء عن أحد الأساتذة المصريين أنه ابتلي بمرض خطير في قلبه، وكان لا بد من علاجه وإجراء عملية جراحية له، ولا يمكن إجراؤها إلا خارج بلاده في بلد فيه الطب متقدم. فخرج من بلده وصل إلى المشفى في البلد الذي قصده، وبعد إجراء الفحوصات تبين أن حالته خطيرة ولا بد من إجراء عملية جراحية عاجلة، وقد أخبروه بأن نسبة النجاح فيها يسيرة، فطلب منهم الرجوع إلى بلده لإنهاء بعض أعماله وتوديع أهله، فأخبروه بأن الأمر لا يستحمل التأخير، فأخبرهم أنه لن ينتظر طويلا وسيعود إليهم مبكرا، فعاد إلى بلده وأنهى أعماله وودع أهله. وقبل الرجوع لبلد العلاج بيوم كان يجلس مع أحد أصدقائه وهو مهموم مكروب مغموم، فإذا به يرى امرأة عجوزة تقف بجانب بائع اللحم وتلتقط ما يقع منه من عظام وفتات، فاندهش الرجل مما يشاهده، فنادى المرأة وسألها: ماذا تفعلين يا أمه؟ فقالت: إني ألتقط الفتات لكي أطعم به بناتي، فعندي 7 بنات يتيمات وأريد إطعامهن وأنا لا أملك إطعامهن. فقال: وماذا تريدين يا أمه؟ قالت المرأة: أريد 1/2 كيلو من اللحم. فاندهش الرجل وقال لها: 1/2 كيلو ل7 بنات؟ قالت: نعم، لعله يكفينا. فقال لبائع اللحم: أعطها 2 كيلو من اللحم. فبكت المرأة وجفت على ركبتيها شكرا لله، فاهتز الرجل من المشهد وطلب من بائع اللحم إعطاؤها كل أسبوع 2 كيلو من اللحم لمدة 1 سنة كاملة، ودفع له الثمن مقدما، ثم ترك المرأة وهي تستنطر الدعاء له رافعة يديها تدعو الله له. وعندما ذهب إلى البيت وسألته ابنة له: ما بك يا أبي سعيدا مسرورا؟ فقص عليها القصص، فبكت ابنته ودعت له وقالت: يا رب يا رب، اللهم كما أسعدت هذه المرأة بإطعام ولدها، أسعدنا بشفاء والدنا يا أرحم الراحمين. هنا يقول الرجل: أحسست بسعادة وقوة ونشاط في بدني لدرجة أني أستطيع أن أقوم بأعمال عظيمة، على الرغم أنه مريض بالقلب لدرجة أنه تردد كثيرا في سفره لإجراء العملية، ولكن أسرته أصرت على ذهابه لإجراء العملية، وكانت هناك المفاجأة. فعندما ذهب وأجرى الفحوصات وظهرت نتائجها، اندهش الطبيب وطلب من المريض إعادة الفحوصات مرة أخرى. وعندما سأله الرجل عن السبب قال: إنه لا يرى شيئا في القلب، وإن المرض قد ذهب بالكلية، فقد اتسع الشريان الذي كان يحتاج إلى توسعة ولا يحتاج إلى جراحة. فسأله الطبيب متعجبا: ماذا فعلت عندما عدت إلى بلادك؟ فنظر إليه الرجل ودموعه تسابق كلامه، ثم قال للطبيب: لقد تاجرت مع الله فشفاني الله، لقد تاجرت مع الله فشفاني الله، هذه هي التجارة الحقيقية، ليست جمع الأموال في الأرصدة ولا منع اليتيم والفقير والمسكين ولا نهر السائل والمعوز والمحتاج، إنما هي البذل والإحسان والعطاء للمكروب والمغموم والمهموم. أيها المسلم، ما من تجارة رابحة مثل التجارة مع الله، فمن يريد البركة في ماله وذريته والسلامة في بدنه وماله فليتاجر مع ربه، فيبذل ويتصدق ويدخل السرور على قلب الفقراء، ليدخل الله عز وجل على قلبه السعادة والهناء. اللهم أنت الملك، اللهم أنت الملك، اللهم أنت الملك، لا إله إلا أنت، عز جارك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اقض حوائج الناس فإنه لا قاضي لحوائجهم إلا أنت. اللهم لا ملك ولا أمير ولا صاحب ميارات يستطيع أن يستجمع حاجات الناس فيقضيها. اللهم أنت الملك، اللهم أنت الملك، اللهم أنت الملك. اقضي حاجات الناس، أطعم الناس، أسق الناس، فرج هم الناس، أعطي الناس، فرج كروب الناس. يا حي يا قيوم، ربنا نحن عبيدك، ظلمنا أنفسنا واعترفنا بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم واهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، نحن بك وإليك، تباركت وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك. ربنا حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، ربنا كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من أوليائك الراشدين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين، ولا تسقط بنا أعداء ولا حاقدين، واجعلنا من أوليائك الراشدين. اللهم يا ذا القوة والجبروت والعز والملكوت، يا من لا يهزم جنده ولا يخلف وعده ولا إله غيره، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم ثبت أقدامهم ووحد صفوفهم وسدد رميهم واحفظ قادتهم واجمع على الحق كلمتهم. اللهم من أراد بهم سوءا فأشغله في نفسه وأبد كيده في نحره واجعل دائرة السوء تدور عليه. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا قوي يا متين، اللهم عليك بالذين يحاربون دينك وأولياءك من النصارى والنصيرية والرافضة المجوسية ودهاقنة العلمانية. اللهم أرم لهذه الأمة أمرا رشدا، يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. عباد الله، ألا وصلوا وسلموا على خير البرية أجمعين ورسول رب العالمين، إذا أمركم بذلك ربكم الكريم في كتابه العظيم بقوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله الأطهار وصحابته الأماجد الأخيار، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر العشرة المبشرين بالجنة والصحابة أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.